فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
يعني هذه جمل عظيمة في هذا الحديث الطويل الذي يقصه علينا عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وما حدث بينه وبين جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورضاه. وقص علينا جابر بعض المسائل التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه المسائل ألا وهي مسألة الدين. الدين هم بالنهار وتكبيل للرجل بالليل، فإنه يجر الرجل على إخلاف الوعد، على الخلف بالوعد، وعلى الكذب، وعلى أيضا الحبس في القبر ولو كان من أهل الفردوس الأعلى. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صباحا مساء وكان أيضا دبر الصلوات يدعو الله جل في علاه ويستعيذ من هم الدين. أعوذ بك من الدين، قال أعوذ بك من الهم والغم ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. وفي رواية أخرى كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. وأنتم تعلمون لا يخفى على أمثالكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي على جنازة فسأل عن الميت هل عليه دين، قالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ترك وفاء، فقالوا لا، فقال صلوا على صاحبكم، زجرا لهذا الباب، لأن من استدان ليهلك أموال الناس أهلكه الله تعالى، ومن استدان ليقضي قضي الله ليؤدي أدى الله عنه. وهذا الذي حدث مع الصحابي الجليل. قام عبادة بن قام بعض الصحابة رضوان الله عليهم فقال يا رسول الله علي دينه، أو قالوا عليه درهمان، فقال هما علي يا رسول الله، فشكر النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صلي يا رسول الله ودينه علي. فجاءه بعدها بيومين عبادة، جاءه فقال أما رأيت أني قد سددت دين فلان؟ قال الآن بردت جلدته. فالدين هم وحبس في القبر، لذلك ينأى المرء بنفسه عن الدين قدر ما يستطيع إلا إذا أعوز إلى ذلك أو ألجأته الحاجة إلى ذلك، فليكن في النية السداد، وإلا فمن أخذ المال مستكثرا فإنه يقع في خطيئة كبرى، ومن أخذ المال ليهلكه فإن الله جل وعلا يهلكه، وإن المرأة إذا أخذه ليؤدي أدى الله عنه جزاء نفاقا وأجرا طباقا. هنا يقول بأنه لما نظر إلى أبي اليسر فإنه دخل على رجل آخر من كان له عليه الدين فسأل عنه أثم هو، فقال غير موجود، حتى قال ابنه بأنه دخل على أريكة أمه فلما جاءه قال لما اختبأت مني؟ قال والله لا أكذبك، اختبأت منك حتى لا أكذب عليك ولا أخلف وعدي معك، إلى آخر هذا الحديث الذي ظهر من مسألة الدين. لذلك وقعت قصة شبيهة لها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بيتي فسمع الأصوات، قد علت الأصوات في المسجد، فرفع أو كشف الستار فنظر فوجد كعب رضي الله عنه ورضاه ينازع رجلا في دين عليه، ويقول الرجل ما عندي، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لكعب أن ضع الشطر من باب الإحسان والإرفاق، لأن الأرض الأصل في عقد القرض هو الإرفاق، ولذلك يقرضون ليأخذوا الأموال الكثيرة من الناس من باب الربا، وهذا فيه ما فيه من المظالم العظمى. والأصل في القرض كما قلنا هو عقد إرفاق، ومن الإرفاق أن تضع أو تيسر. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب أن ضع الشطر، فقال قد فعلت يا رسول الله. فقام الآخر لابن أبي للآخر وابن أبي حضرت، فقال له قم فقده. وهذا فيه ما فيه من عظيم الأجر والثواب عند ربنا جل في علاه. الرفق ما كان بشيء إلا زانه، والله رفيق يحب كل رفيق. ولذلك في الحديث الذي في المسند أن رجلا أخذته الملائكة قالوا ما فعلت، قال ما فعلت خيرا قط، على ظنه قال ما فعلت خيرا قط غير أني كنت أبعث عمالي، فأقول إن وجدتم معسرا فضعوا عنه، وإن وجدتم ميسرا فيسروا عليه. فقال الله جل وعلا أنا أحق بذلك منك، فعفى عنه وأدخله الجنة، مع أنه الرجل يظن ويقول ما فعلت خيرا قط. وهذه من باب السماح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. لذلك لما قال له إني معسر، فقال له إن وجدت فقدي وإلا فأنت في حل. وهذا من عظيم فعل أبي اليسر أبي اليسر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قال سمعت أذناي ورأت عيني أو أبصرت عيناي أن النبي ووعى قلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وضع أو من أنظر معسرا أو وضع عنه من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. طبعا احنا شرحنا هذا الكتاب الحديث قبل ذلك، وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أظله الله في ظله، الظل هنا مضاف لله جل في علاه. ولو طبقنا القاعدة المضاف إلى الله نوعان، عين مستقلة بذاتها ومعنى يضاف إلى الله جل في علاه. العين المستقلة بذاتها هي إضافة مخلوق للخالق، كعيسى روح الله، كالكعبة بيت الله، هذه عين مضافة إلى الله جل وعلا مستقلة بذاتها. فالإضافة إضافة مخلوق لخالق، والإضافة هنا زيادة تشريف. أما إن كانت معنى فهي إضافة صفة للموصوف، لذلك أجراها على ظاهرها بعض العلماء وقال لله ظل يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه. وهذا خطأ مبين. صحيح الرالع في ذلك أننا نقول بهذا ونطبق هذا، إن لم تأتي القرائن تثبت أن هذا غير مراد، لأننا كما قلنا ندور مع مراد الله حيث دار، ندور مع مراد الله حيث دار، وندور مع مراد رسول الله حيث دار. قال الإمام الشافعي العلم آمنت بالله وبما جاء على الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء على رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نحوم وننظر هل الأدلة التي يعني جاءت قاصرة على هذا الباب أم جاءت أدلة مفسرة لهذا المضاف إلى الله جل في علاه. كما قلنا بأنه في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع يظلهم الله في ظله ليوم لا ظل إلا ظله، هذا في الصحيحين. أما في المسند قال سبع يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يبقى هذا ظل مخلوق، ليس هذا ظل المضاف هنا ليس معنى، بل المضاف هنا عين مستقلة بذاتها ظل العرش. لذلك قال يوم لا ظل إلا ظل، يعني الظل الذي خلقه الله جل في علاه. وهذا تواكب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان تحت ظل صدقته، وظل الصدقة يكون تحت ظل إيش؟ العرش. فالصحيح الراجح في ذلك أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، يعني في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل العرش الذي خلقه الله جل في علاه. فالإضافة هنا إضافة مخلوق، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل الإحسان للغير وفضل الرفق بالغير وفضل الإقراض وفضل أيضا الإنذار. والإنذار كما قال علماؤنا ليس مستحبا بل هو على الوجوب، كما قال الله جل في علاه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا خبر يراد به الإنشاء، فنظرة يعني آمركم أن تنظروا. هذا المقترض الذي هو على حالة كونه معسرا على إعسار. لذلك قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة، أمرا واجبا حتما لازما، فنظرة إلى ميسرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني قيده الآن، قيد يصف لك لتعلم من تحل به العقوبة. قال مطل الغني ظلم، تحل عقوبته وإيش أو يحل عقوبته وعرضه. قال مطل الغني هذا وصف قيد مقيد يخرج مطل الفقير ليس بظلم، مفهوم مخالفة. إذا قال مطل الغني ظلم، إذا مطل الفقير ليس بظلم، ماذا سأفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. لذلك شوف اعتبر له الصاحب الجليل وقال أما إن قلت ذلك فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظلهم الله فيه أو أظله الله فيه ظلي، يعني في ظل عرشي، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل إنذار المعسر، وكما قلنا هذا من باب الإرفاق، وإن الله رفيق يحب كل رفيق، وهي من باب السماحة. رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. ثم في الرواية تكملة الرواية أنه قال له: يا عم لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافيرك، هذه تبين لك أيضا سماحة الإسلام وحسن التعامل مع الموالي، فإنه كان مولا له، فلما ورد ثيابه رثة قال: لو ألبسته مما عندك؟ فقال له: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبلها قال له: اللهم بارك فيه، مسح على رأسه، وهذه فيها دلالة أن الكبير له أن يتحبب ويتلطف ويؤنس الصغير بأن يضع يده على رأسه، وليس هذا تنقيصا من قدره. فوضع يده على رأسه كما قلنا تلطفا وقربا منه، ثم دعا له وقال: اللهم بارك فيه. نعم، هذه البركة، كل البركة أنه يرشد إلى أمر قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالبركة فيما أمر الله فيه، والبركة فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة في من أرشد الناس إلى كل خير وبر يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: اللهم بارك فيه، يا ابن أخي أبصر عيني عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط القلب، أصل القلب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وهذا حق عليهم، هذا حق واجب عليه أن العبد العبيد أو الموالي أن يلبسه من حيث لبس، وأن يطعمه من حيث طعم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ولي حر هذا الطعام فلابد أن تجلسه فيأكل معك، فإن لم تفعل فأعطيه لقيمات يأكل هذه اللقيمات تطيبا لقلبه ولخاطره. وهذه أيضا كما قلنا من حسن التشريع وحسن التعامل مع العبيد. هذا مع الموالي، فكيف مع الأجير؟ فلابد من حسن التعامل مع كل من يعامله الإنسان، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا الإسلام الحق الكامل، لأن باب الإحسان باب يرتقي به المرء من منازل الإيمان إلى المنزلة الأرقى، وهي منزلة الإحسان. ثم قال: مضينا إلى حتى أتينا جابر بن عبد الله في مساجده. هي كانت رحلة فيها مسائل عظيمة جدا، مسائل فقهية وعقدية أيضا. من هذه المسائل الفقهية المهمة جدا أنه لما دخل على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وجده يصلي في ثوب واحد. الثوب الواحد إما أن يكون واسعا فيخالف بين طرفيه هكذا، فيغطي بها الكتفين، ويكون الثوب سابغ فيبقى ستر به العورة وغطى الكتفين، فإن كان ضيقا فإنه يتزل به، يشد على وسطه. فهو يقول: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به. إن كان جابر يصلي بثوب كان مشتملا به، نحن نقول الاشتمال اشتمالان: اشتمال منهي عنه واشتمال مباح. الاشتمال المباح هو الذي خالف بين طرفيه هكذا فغطى عاتقيه وأيضا مع ستر العورة، لأن الرسول قال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء. هذا هو الاشتمال المشروع الذي يكون به الدرع سابغ أو الثوب سابغ، يستر العورة وأيضا يغطي به، يخالف بين طرفيه فيغطي به الكتفين. هكذا فعل جابر. أما الاشتمال الآخر واشتمال الصماء، واشتمال الصماء جابر بن عبد الله يعلم أن السلام قد نهى عنه، واشتمال الصماء هو الذي يضم اليدين فيها فلا يستطيع التكبير ورفع اليدين، ولا إذا ظهر له العقرب أو الحية أن يدفع عن نفسه، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شمال الصماء. وبعض علمائنا زاد علة ثالثة قال: ولأنه إذا ركع أو سجد ظهرت عورته. إذا ركع أو سجد باشتمال الصماء يرتفع الثوب، فإذا ارتفع ظهرت عورته، فهذا لا يجوز، وتبطل الصلاة بإظهار العورة، لأن ستر العورة كما قلنا شرط من لصحة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني كبيرة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فقال: فوجدته يصلي في ثوب واحد فتخطيت القام حتى جلست بينه وبين القبلة. جلست بينه وبين القبلة، إما أمامه بينه وبين القبلة هكذا، يبقى إذن أولا صار سترة له. تعرفون الهيئة؟ كأن جابر بن عبد الله يصلي إلى جدار فقام فجلس بينه وبين القبلة فصار ساترا أو سترة له. وهكذا كما قال علمونا يجوز أن تتخذ سترة، إما أن تتخذ عنزة أو رمحا، أو تتخذ رجلا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أو تتخذ امرأة حتى ولو كانت معترضة اعتراض الجنازة كما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن بعض العلماء يقولون يكره أن يتخذ سترة المرأة، لأن الأصل في المرأة الافتتان بها، الأصل في المرأة الفتنة، فيتجنب ذلك. ولو اتخذها سترة صح ذلك، لكن لا تمر من أمامه، لأنها لو مرت بطلت الصلاة على قول المحققين. قال فجلست بينه وبين القبلة ثم قال له يرحمك الله. هذا الأدب، أدب المتعلم مع العالم، لابد أن يبدأ الكلام بالدعاء للعالم، وهذا من حسن الطلب، لأنك إن أردت أن تتعلم من عالم لابد أن تظهر أدبك معه، فإن أسأت الأدب فإنه سيحبس عنك العلم، بل تراه يمتعد إذا علمك وأنت سيء الأدب، ويدعو الله والبركة لا تأتيك في هذا العلم الذي أخذته وأنت سيء الأدب مع معلمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فانظر هنا الأدب الجم الذي ظهر من الغلام. قال لجابر رضي الله عنه يرحمك الله، دعا له بالرحمة. والعجب بأنه لم يدعو لنفسه أولا ثم دعا له، لكن المقام يحتاج إلى ذلك، المقام هو مقام المؤنسة، والمقام مقام إظهار الأدب، لذلك صدر الباب بالدعاء للإمام لأنه يريد السؤال، فقدم بين يدي السؤال هذا الدعاء ليتلطف مع جابر فيتعلم منه. وانظر حتى لما فعل ذلك اشتد عليه جابر رضي الله عنه، لأن في سؤاله كأنه ينصح بإيش؟ بإنكار، في سؤاله شيء من الإنكار، لذلك اشتد عليه جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ كأنه يقول هذا عجب منك، عندك الرداء وأنت تصلي في ثوب واحد تلتحف فيه، ولما ما أنت تلبس الرداء وتلبس الإزار والأمر يكون على يسر وسهولة، تغطي الكتفين وتستر العورة. فلما قال له ذلك قال نعم، أولا قال بيدي هكذا، كأنه قوى يعني ضرب على صدره ضربة يسيرة، هو قوس أصابعه في صدره ثم فرق بينها هكذا، ثم قال أردت أن يدخل عليها الأحمق مثلك. فهذا يعني كما قال علماؤنا هذا من تأديب الشيخ لإيش؟ للتلميذ. الآن أنت لو قلت للأخ مثلا تقول له أنت لا تفقه، أنت لما تأخرت، أنت تتلاعب، خلاص عامل زي المرأة الغضوب أو البنت اللعوبة التي إن لم تعطيها بالحلوة لا يمكن أن تستقر، يقول مش لا لا أنا لا أتي الدرس، هذه شدة، وإحنا فين؟ إحنا في زمن الأعمش. طب أنت إن شاء الله هتبقى في غيابات الجهل بإذن الله إلى يوم الدين، أو يكون مثلك الذي كنا نظن فيه وحاربنا من أجل أن يعني أن توسطنا لأبيه أن يكون طالبا للعلم وأن يترك الجامعات الأخرى ويذهب لجامعة شرعية، ثم بعد ذلك أخذته الأهواء وضاع وطار في الهواء وتبخر ما كنا نحلم به أنه يكون طالبا للعلم إيش قويا، فهو على خواء يعصفه ويحركه الهوى فقط، كل ما وافق هواه يقول هذا هو الحق، وكل ما خالف هواه ليس بحق ولا يتعلم، مثل ذلك لا يمكن أن يتقن ولا يتعلم بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك ترك نفسه ليأخذ على النت، تارة يسمع كلمة من هنا، تارة ينظر لمقالة من هنا، وتارة يأخذ الشتات حتى يكون خليطا من أهل البدع، وبذلك تراه يخرج عليك بكلام لا يمكن أن تراه من كلام السلف بحال من الأحوال، وعلك تسمع منه أنه يبدع من خالفه أو يكفر من خالفه إلا من رحم الله جل في علاه. هذه دلالة واضحة جدا على أن أولا سلب من التوفيق، إذا سلب الله العبد التوفيق فلن تجد له سبيلا بحال من الأحوال، لأنه إن لم يرتكز على مجالس العلم يتأصل فيها العلم بحق فهذا سلب التوفيق. والأمر الثاني ترى أنه إذا اتبع هواه ففي النهاية سينزل لا محالة تحت قول الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فمن لم يصبر على ذل العلم لا يمكن أن يكون عزيزا بحال من الأحوال في هذه الدنيا، سيبقى في الجهالات إلى يوم الدين. وقلنا قبل ذلك بأن الأعمش جلس ومعه تلميذان طالبان من طلبة العلم، فاشتد جدا على طالب علم منهم وكان يجدد عليه في القول، وإذا تكلم يقول لا أسمع صوتك، فيسكت ويكتب عنه الحديث. فجاء الطالب الأول الثاني اللي هو المتغابي، هذا مش المتغافل، فجاء الطالب الثاني للطالب الأول الذي يشتد عليه الأعمش، فقال له ما أصبرك؟ كيف تصبر على ذلك؟ والله لو فعل مرة واحدة معي ذلك والله لتركت المجلس. فالأعمش لما سمع ذلك قال أنا لا أفعل معه لأنني أعلم أنه أحمق، حمقه سيدعوه إلى أن يترك العلم ويرحل، فلا يمكن أن يعز بعد ذلك ولا يدخل العلم بعد ذلك. أما الآخر لما كان فقيها قريبا لبيبا كان يشتد عليه ويعلم أن من هذه الشدة أنه يركز في العلم. ومالك إيش اللي صبر الشافعي على مالك ويقول له أراك سيء الأدب؟ هو يعلم الكنز العظيم الذي هو موجود عند مالك. ما الذي صبر الإمام الشافعي يجلس في حلقة محمد بن الحسن وهو يوازنه بل هو فوقه علما، لكن هو يريد أن يأخذ منه علم الإمام أبي حنيفة، لأنه أراد
أن يتعلم العلمين، أراد أن يجمع بين المدرستين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. وكان إذا مشي إذا رحل محمد بن الحسن أخذ طلبة العلم وعرض عليهم المسائل، فقال له محمد بن الحسن: ما لي أراك إذا رحلت أنا تكلمت، تكلم وأنا موجود. فسكت، فقال: تناظر؟ قال: أجل مثلك أن أناظر، أنا مثلي تلميذ وأنت مثلك الشيخ، فلا أناظر الشيخ بحق. أدب جم. ولذلك حمل علما كثيرا من محمد بن الحسن الشيباني وأعطاه حبا له. ولذلك كان محمد بن الحسن أو أبو يوسف هو السبب الرئيس في نجاة الإمام الشافعي عندما حمل مكبلا بالسلاسل، وقالوا أنه يعني اتهموه بعض التهمات في آل البيت وغير ذلك من القصص المعروفة التي كاد يعني يقتل فيها الإمام الشافعي، وقد شفع له أبو يوسف أو محمد بن الحسن الشيباني. الغرض المقصود هذا الصبر على طلب العلم والصبر على الشدة من الشيخ، هذه التي تؤسس طالب العلم حقا. أولا ينمو في قلبه الأدب، الأمر الثاني يعرف قدره وقدر شيخ، الأمر الثالث يثبت العلم في قلبه، كلما صبر كلما كوفئ، لأن الله تعالى يختبر العباد، يختبر العباد بهذا البلاء. أأنت أحق بأن تأخذ هذا العلم فترتفع به وتسمو وتنشره بين الناس أم لا؟ الخفيف لا يمكن أن يحمل علما بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يتصدر للناس بحال من الأحوال. وإن صدره الله إذا فاعلم أن المسألة على آخر الزمان، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. لذلك قال له: يدخل علي الأحمق مثلك، يعني فعلت ذلك يدخل علي الأحمق مثلك. وهذه كلمة صراحة كما قال هنا، هذه شدة، شدة في التأديب والزجر. فهو يقول: الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثل ما أصنع. كأنه يقول: عندما تريد أن تنكر لا تنكر على صاحب عاش مع رسول الله، يبيت تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع حديث النبي ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينشر ذلك بين الناس. وتعلمون بأن جابر رضي الله عنه وأرضاه كان من السبع، هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أدبه ليعي ما يقول جابر ويتعلم ما فعل جابر. كأن هذا الحديث كما احتج به الأئمة الأربعة في رواية أيضا لأحمد وافق فيها الثلاثة، بأن تغطية الكتفين في الصلاة من المستحبات المتأكدات لكن ليس من الواجبات. لذلك من صلى ساترا ما بين السرة والركبة باتفاق الأئمة الأربعة صحت الصلاة، وقد خالف السنة بذلك. ورواية أحمد وقول أهل الظاهر بأن الصلاة تبطل بذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء. فهنا أهل الظاهر قالوا: إذن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نقول: الحديث ظاهر جدا بأن جابر رضي الله عنه قد صلى مشتملا بهذا الثوب. وأيضا الحديث الأصرح منه الحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان واسعا فالتحف به، فالتحف به، وخالف بين طرفيه، وهذا الاشتمال الذي رأه فيه التابعي الجليل. وأما بالنسبة إذا كان ضيقا كما قال السلام فاتزر به، فإذا قال المسلم فإن كان ضيقا فاتزر به، يعني فاتزر به وصلي، يبقى إذن يصلي بإزار وليس على عاتقه إيش شيء. وبهذا دلالة واضحة جدا على أن الصلاة تصح. فالقول بأنه إذا صلى وليس على عاتقه شيء تبطل الصلاة فيها ما فيها من النظر، الراجح الصحيح أن هذا من المستحبات وليس من الواجبات. فإن لم يفعل كره له ذلك أو كرهنا له ذلك، لأنه كما قلنا خالف السنة. ثم قال: ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده ويصلي، حتى انتهى إلى ذلك. فذكر القصة الطويلة في مسألة إعراض الله أو إقبال الله، وهذا أيضا حكاية عن فعل الله جل في علاه، أن الله يقبل وأن الله يمل وأن الله يعرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة نفر. قال: ألا أقص عليكم قصة الثلاثة نفر؟ أما أحدهم فورد فرجة من المسجد فأقبل، فأقبل الله عليه، لأنهم ثلاثة مروا على مجلس النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: من يذهب في هذه المجالس التي هي أشرف المجالس على الإطلاق؟ هذا مغبون ثم مغبون ثم مغبون الذي يذهب في مجالس العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. اختلف العلماء في إسناد هذا الحديث، ولكنه يحسن وله طرق يقوى بها. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فسماها رياض جنة، وهي رياض جنة حقيقة، هي وسيلة إلى الجنة، وهي أيضا فيها سكينة الجنة وفيها فرح القلب وحلاوة الإيمان، لأن الجنة أعظم ما في الجنة هو النعيم المعنوي لا النعيم الحس، لأن أنعم ما ينعم به المرء في الجنة رؤية الله جل في علاه، وهذا نعيم معنوي. فهذا النعيم لذة القلب هي أفضل ما يمكن أن ينعم به المرء إيمانا. لذلك قال بعض الصحابة الكرام وبعض السلف الصالح بعض التابعين من شدة ما يرى حلو الأنس بينه وبين الله جل في علاه يقول والله إني في جنة لو أقول لو أن أهل الجنة أو إني في نعيم أقول لو أهل أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي خير كبير على النعيم الذي يراه. ولذلك كانوا يقولون لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بإيش بالسيوف على مسألة حلاوة الإيمان التي يجدونها في قلوبهم. أنت ترى هذا الوصف الدقيق من الإمام ابن تيمية عندما قال ماذا يريد أعدائي به إن جنتي في قلبي إن قتلوني فقتلي شهادة إن نفوني فنفي سياح وإن سجنوني فسجني إيش خلوة احتار الشيطان من هذا الرجل. قال فخلوة بربي هذه لما لأنه قال جنتي في قلبي. حلاوة الإيمان إذا ظهرت في القلوب ثبتت الخير كل الخير في القلب. لذلك الرجل قال للمسلم فأقبل الله عليه وأما الآخر فاستحيى من المسلم فجلس في آخر المجلس. والجلوس في آخر المجلس هذا فيه مخالفة لبعض السنة لأن المسلم قال ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان وإلا فتشتمل الرحمة والملائكة تحف كل الجموع. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فكأن ملاءه إذا رميت عليهم وسعتهم جميعا. لكنه الرجل من حيائه أن ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء متأخرا وأنه لم يحرص على المجلس من أول يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الآخر فاستحيا الله منه وأما الثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليت إلى القبلة فإن الله قبل وجهه. وهذا على حقيقته وهو فوق العرش سبحانه جل في علاه لا يأخذ به أهل البدع والضلالة يقولون هذه من الأدلة التي تدل على أن الله في كل مكان لأنه قال إذا سجدت فإن الله في قبل وجهك فلا تبصقن قبل وجهك. نقول لا غرو ولا عجب أثبت الله جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى المرء أقبل بوجهه بقلبه ووجهه على الله جل في علاه واستقبل القبلة فإن الله قبل وجهه حقيقة وهو فوق العرش حقيقة ولا غرو ولا عجب وتقول ذلك وتصف الله بما وصف الله به نفسه. أما إذا قال بعضهم أنه أقبل بالحسنات أو أقبل بالقبول فهذا نوع تأويل. نحن نقول الساجد يسجد ويكون أقرب ما يكون من الله جل وعلا وساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. أنت قريب نعم قريب وهو فوق العرش سبحانه جل في علاه علي في قربه وقريب في علوه سبحانه جل في علاه. الكون كله في يده كحبة خردل في يد أحدكم فلا غرو ولا عجب في ذلك نؤمن بكل ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر وجد الرجل بسق كما في الرواية الأخرى لما وجد النخامة في القبلة فساءه ذلك وتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل من الإمام قالوا فلان قال لا يؤم بالناس مرة ثانية. هذا من الأدب مع الله جل في علاه ولا من الأدب مع القبلة. قال لا يؤم بالناس مرة ثانية حتى جاءت امرأة بخلوق وبطيب فحكها النبي صلى الله عليه وسلم بعجون وطيبت المكان قال ما أحسن هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول النخامة أو البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها كفارة هذه الخطيئة أن تدفن ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبصقن قبل وجه فإن الله قبل وجه ولا يبصقن عن يمينه واليمين في ملك في بعض الروايات التي في السنن قال فلا يبصقن عن يمينه فعن يمينه الملك قال ولا يبصقن عن وليبصقن مش ولا وليبصقن عن يساري أو تحت قدم فإن تعجل فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بثوبه هكذا قال بثوبه هكذا وحكها أنها تكون في ثوبي حتى لا يضر الآخرين. الإشكال عند بعض العلماء قال إن كان عن اليمين ملك ففي الشمال أيضا ملك فيقول أن تبصق عن يسارك أو تحت قدمك فإذا كان عن يمين ملك فإن في عن الشمال ملك كما قال الله جعل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد على اليمين وعلى الشمال. نقول قد نقول بأن بالنسبة للصلاة على اليمين تكون الملك والشمال لا يكون عليه الملك لأن السلام أمر بأن يبصق عن يساره فتكون حالة خاصة حالة كونه مصليا في الصف مع الإمام. فهذه أيضا من الأدب التي يتأدب بها المرء عند صلاته والأدب أيضا مع أدب المساجد أدب كثيرة جدا حتى منها أنه لا يعني يخرج ريحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الواجبات بعضهم يقول هي من المكروهات وأنا أقول من المحرمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة الملائكة تدعو له تستغفر له ما لم ها ما لم ايش ها ما لم لا الاول نعم ما لم يبتغ قال او ما لم يحدث ما لم يحدث قال بعضهم يحدث معصية بغيبة او نميمة او يحدث على الظاهر وصحيح والحدث كما قال ابو هريرة فساء او دراس والحق بان هذا لا يصح في المسجد بان هذا لا يصح في المسجد لما لان النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بذلك وبيانه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا قال ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم لذلك أمر وجوبا بمن أكل الثوم أو البصل أن يخرج من المسجد لا تؤذينا لا يقربن مساجدنا وأمر برجل أكل الثوم والبصل ودخل المسجد فاشتم الرائحة فأمر به فحمل فأخرجوه إلى العوالي قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم وهذا كما قلنا من الآداب التي يتأدب بها المرء حالة كونه مصليا في المسجد ثم بعد ذلك أتى بالحديث جابر تكلم عن الحديث الآخر وهو حديث عظيم جدا الكلام على الرجل الذي أراد أن يعني يتعجل بناقته فقال لعنة الله عليك فلما كان يعني هذا الجمل قد أعيا وما استطاع أن يسير الإبل فكان يشتد عليه فلا يسرع فقال لعنة الله عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل عنه وقال ولا فلا تصحبن فلا تصحبنا بملعون ولا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم هنا مسألتان المسألة الأولى قال يعني لا تصحبنا ناقة ملعونة استدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز لعن المعين استدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز لعن المعين وهذه المسألة عند أهل السنة وجماعة فيها قولان القول الأول بأنه يجوز لعن المعين لا سيما أن المسلم قال إلعنهن فإنهن ملعونات على المتبرجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم على من جلس وسط الحلقة قال من جلس وسط الحلقة فهو ملعون فجاء صاحب فوجد رجلا وجلس وسط الحلقة فقال أنت ملعون أو قال لعن من فعل هذا والرواية صحيح لعن من فعل هذا قال له ذلك وأيضا الحديث الذي يستدلون به وهو قول ابن عباس الحديث الذي يستدلون به دلالة واضحة في ذلك هو حديث الرجل الذي جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن جاري قال جاري يؤذيني جاري يؤذيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم احمل متاعك واجعله وسط الطريق فما مر أحد إلا ويسأله يا غلام أو قال يا فلان ما لك أتضع أمتعتك في وسط الطريق فقال إن جاري يؤذيني قالوا جارك يؤذيك والمسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده لعنة الله على جارك فما مر أحد وهو يلعن الجار بعينه فقالوا هذه فيها دلالة على لعن المعين وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بالنسبة لما استدل به القوم على جواز لعن المعين قول جمهور أهل السنة والجماعة من السلف والخلف قالوا لعن المعين أمر عظيم لا يصح بحال من الأحوال أما لعن العموم أو لعن النوع فهذا يجوز واستدلوا على ذلك بأدلة من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فلعن عتبة بن ربيعة فلعن أبا سفيان ولعن أمية بن خلف ولعن أيضا بعض أهل قريش فلما لعنهم أنزل الله جل في علاه مانعا للمسلم أن يفعل ذلك أنزل الله معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فأسلموا جميعا الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا جميعا لذلك قال أن اللعن معناه الطرد برحمة الله جل في علاه أنت تدعو عليه أن يطردها الله من رحمته فيستحق الخلود في نار جهنم تدعو عليه بذلك لذلك قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم وأيضا استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر عشر يعني الذي يشرب الخمر ملعون بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر وجاء عبد بن حمار وكان كثيرا ما يشرب الخمر فجلد أكثر من مرة فقال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر أو يشرب الخمر وقال لعن في الخمر عشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه عينا نفل عينه الآن لا تلعنه والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله وأيضا في قصة بني إسرائيل الرجل الذي مر على أخيه من بني إسرائيل وكان يعصي الله جل في علاه فيرشده ويناصحه ويأمره وينهاه فيمر عليه مرة ثانية فيرد أيضا على نفس هذه المعصية فقال لا والله لا يغفر الله لك أبدا فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه قد غفرت له وعذبتك أنت. تقديم بين يدي الله ورسوله. لذلك اللعن طرد من رحمة الله جل في علاه. فعلى المرء أن يتأدب مع ربه جل في علاه فلا يتجرأ على أن يلعن معينا. فهذا الحديث لا يعني فيه دلالة للجمهور الذين قالوا بأنه لا يلعن المعين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. وأما ما استدل به القوم في حديث الرجل الذي قال في وسط الحلقة هو قال من فعل هذا فهو ملعون. يبقى هذا أيضا على النوع وليس على العين. لعنهن فإنهن ملعونات لا دلالة فيه أنك تلعن امرأة بعينها. لكن كل متبرجة تقول التبرج يستلزم اللعن. كل متبرجة ملعونة لكن لا تقول أنت ملعونة. لا يصح في حال من الأحوال لأنه ما في دليل على أنك تسقط الأمر على العين. تقول التبرج يستجر للعن فقط هذا الذي تقوله. أما الحديث الذي تمسكوا به جدا هو حديث الرجل الذي قالوا له من يؤذيك قال جاري قال لعن طلع على جارك بعينه. قالوا هذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقره. والإجابة عن هذا الحديث بأنه قد لعنه من في السماء أولا فكان الأمر بوحي من السماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال يا رسول الله ما مر أحد إلا ولعنني والله والله لا أؤذيه مرة ثانية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ عنهم يلعنوك قد لعنك أنهم يلعنونك قد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك الناس. لعنك من في السماء هذا وحي. يبقى إذن هذا وحي من السماء بأن حل هذه المشكلة أن الناس يتكلمون عليه بهذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أن هذه المسألة كانت بوحي من الله جل في علاه فكانت واقعة عين لا تعمم. فلذلك نقول الأصح في هذا الباب لعن المعين لا يجوز. وإن كان بالتعميم تقول لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكافرين يعني لا يجوز أن تلعن أكثر أهل الأرض. لا يجوز أن تلعنه عينا لا يجوز. ومن يدريك لعله على مشارف الموت فيلقم بالشهادتين فايش فايش. الغلام الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلاما يهوديا وهو على فراش الموت وقارب الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسلم تسلم. فقال الغلام نظر الى ابيه فقال اطع ابا القاسم فتلفظ بالشهادتين. انت ما تدري رحمه الله جل في علاه تصل اليه متى. والله تعالى اعلم بعباده وله في عباده شؤون. ثم قال لا تدعوا على انفسكم ولا على اموالكم ولا على اولادكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه دعوتهم مستجابه لا ترد منها المسافر ومنها ايضا الوالد على ولدي او لولدي. وهذا فيه نهي وظاهر النهي التحريم لا يدعو على نفسه بحال من الأحوال. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يدعو على نفسه حتى بالموت. وهذا جاء صريحا أيضا لا يدعو على نفسه ولا على أهله. إذا كان قد منعك الشرع أن تدعو على ولدك ولا على مالك لا تدعو على نفسك. ولذلك الله جل وعلا يقول منكرا على ما يحدث من الناس قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجله. فهذا سياق إنكار. هذا سياق إنكار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم هذا نهي. وهذا نهي أصله التحريم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر العلة. قال لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فيكون المسألة على ما يضركم لا على ما لا ينفعكم. والأمين والملك يقول أمين ويدعو وتدعو ويؤمن على دعائك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أموالكم. فالرجل الذي يدعو على نفسه والنساء أكثر من يصل إلى اللعنة وإلى الدعاء على النفس هما النساء. هم النساء. فعلى المرء أن يكون حذرا من هذا الباب. ثم نختم بهذا الحديث الذي قال فيه سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام لجابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يصلي فجاء جابر يصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأراد أن يصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الثوب كما قلنا نظر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يشد على وسطه الثوب كما قلنا إما يلتحف به يخالف بين طرفيه وإما أن يشده على منطقة الوسط يكون إزارا يستر به العورة إن كان ضيقا. لكن هنا مسألة أخرى غير مسألة الثوب بأنه جاء يصلي فصلى على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر كان إماما يؤم بالنبي لأن النبي كان يحب سماع صوت جابر صحيح كان إيش مأموما. فيبقى هنا الآن هذه المسألة تتكلم عنها الأئمة موقف المأموم من الإمام سواء كان منفردا أو كان معه آخر. لأن جبار مسخ قد جاء وصلى معه توضأ ثم جاء فصلى معه. فجابر جاء عن يسار سلم قال فأخذاني من رأسي. وهذه أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عندما قال بت عند خالتي ميمونة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ من الليل فصلى، فقام ابن عباس فصلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم لكن عن يساري، فأخذ بأذنه هكذا وأداره حتى جعله على يمينه. أيضا جابر فعل نفس الأمر وجاء عن يسار السلام فأخذه من رأسه فأداره عن يمينه. العلماء أخذوا من هذه المسألة مسألتين أو من هذا الفصل مسألتين. المسألة الأولى قالوا بأن الوقوف وقوف المأموم بجانب الإمام على يساره هو على الكراهة وليس على التحريم، ولو قلنا بالتحريم الصلاة لا تبطل بل الصلاة صحيحة. تدل على ذلك بهذا الحديث لأن جابر وقف برهة من الزمن على يسار سلم، وابن عباس في حديث صحيح وقف برهة من الزمن على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا لو كانت الصلاة تبطل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة أو لبين له أن الصلاة قد بطلت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وأخذه بيده وجعله في المكان الصحيح وهو على يمين الإمام. صراحة هذا الكلام وإن كان قد اتفق عليه الأئمة الأربعة وهناك رواية عند المحققين من الشافعية أو من الحنابلة وأهل الظاهر قالوا الصلاة تبطل والوقوف عن يمين الإمام واجب، وهذا الراجح الصحيح وهذا قول أهل الظاهر وأنا دين الله به لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك دل هم طبعا يعني يردون على هذا الإراد كما سأبين، هم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك جابرا ولم يترك ابن عباس فأداره. فقال العلماء من الأئمة الأربعة قالوا أقصى ما في الأمر فعل، والفعل لا يدل على الوجوب ولا يدل على التحريم بل على الكراهة أو على الاستحباب، هذا أقصى ما، لكن نحن نقول صلوا كما رأيتموني وصلوا. وأما الإجابة لما لم يأمر ابن عباس ليعد الصلاة ولم يأمر جابر كان جاهلا، جابر كان جاهلا وابن عباس كان جاهلا. ثم المسألة الثانية موقف الاثنين من الصلاة من الإمام أن يقف الرجل ومعه الآخر خلف الإمام، لكن هذه الهيئة التي السنة التي عدمت، وأنا أمطعج جدا كل ما أدخل على جماعة ثانية أو في المسجد أنظر إلى جماعة ثانية أجد الجهل وأتعب جدا أنه لم ينتشر إلى يوم الناس هذه السنة. لو صلى الإمام وصلى معه مأموم فهم يقتربان وحقا الصف يكون واحد، ليش بيتراجع؟ ليش يتراجع المأموم؟ ما في دلالة على ذلك، هو بجانبه، إن كان بجانبه لا يتراجع فيكون بجانبه، فإن جاء الثاني ليصلي مع هذا الرجل الذي يصلي مع الإمام ماذا الذي يحدث؟ بيضرب الإمام على ظهره ليقدمه، إن شاء الله يقتله بعد ذلك، يضربه ليقدمه، أو أنه يأخذ الثاني يجره من ثوبه، مع أن السنة غير خلاف ذلك، السنة أن يأتي على يسار الإمام، والإمام هو الذي يأخذ بأيديهم فيجعلهما خلفه صفا واحدة، وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ابتداء فيقف الإمام مقدما ويقف الإثنان خلفه وتقف المرأة خلفه كما قال أنس بن مالك صففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أم سليم أو كانت العجوز خلفنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بيّن لنا هذه السنة التي هي ماتت، فالإخوة تنشرها الآن، لو صلى الإمام وبجانبه المأموم هكذا إذا جاء مأموم آخر فوقوف الصحيح يكون هنا عند الإمام، ثم يأخذهما الإمام ويردهما إيش خلفه وكذا صفا واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووصف جابر. المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب هو أن لما أدار جابر أيضا برهة من الزمن، جابر رضي الله عنه وأرضاه صلى خلف الصف منفردا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم خلف الصف منفرد، وقال لا صلاة المنفرد خلف الصف. وفي رواية حسنها بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يصلي خلف الصف منفردا قال أعد صلاتك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك. فهنا قال الحنابلة وقال الظاهرية الصلاة خلف الصف منفردا تبطل بها الصلاة لأنه قد أتى بهيئة لم يرضى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هيئة غير مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا صلاة المنفرد خلف الصف. في بعض الروايات قال فليدخل في الصف أو ليستجر رجلا من الصف، وهذه رواية ضعيفة لم تصح وليست هذه من السنة، إن لم يجد فرجة ولم يجد أحد معه يصلي حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتكون حالة خاصة. أما الصحيح الرارح بأنه إن وجد الفرجة ولم يصلي في الصف وصلى خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك. أما الأئمة الأربعة في رواية أيضا عن أحمد قالوا الصلاة صحيحة وقد وقع في المكروه، واستدلوا على ذلك بحديث جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أداره كان برهة من الزمن منفردا خلف الصف، ولما أدار ابن عباس كان برهة من الزمن منفردا خلف الصف، وأيضا قال أم سليم صلت خلف الصف في إيش؟ منفردة وحيدة فريدة، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالإعادة. قلنا هذه كلها شبهات وليست إيه؟ هذه كلها شبهات وليست أدلة. الحق أن أنس أن جابر أو أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ما صلى خلف الصف منفردا، أدار صلى الله عليه وسلم ليكون بجانبه، فلا يستوي معكم ولا يستقيم أن تستدلوا بمثل هذا. وأما الاستدلال بأم سليم فأضعف منه، لما؟ لأن الأصل أن المرأة لا تستوي مع الرجل ولا تصلي في صف الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، فموضع المرأة وموت المرأة خلف الرجل لا مع الرجل. لذلك لا يمكن أن يقال بأن المرأة صلت خلف الصف فتكون منفردة، نقول الأصل أنها تصلي خلف الصف ولا تصلي بجانب صف الرجال. بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم صلي بجانب صف الرجال. بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من نصف الأحاديث، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الباقي. المهم اللي بجانب صف الرجال، بهذا نكون قد انتهينا من
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.